بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 56 من دروس شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، ورد سؤال يتعلق بحديث 390، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسمة كبعض ما كان يقسم، فقال رجل من الأنصار: والله إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله عز وجل. قلت أنا عبد الله لا أقولن للنبي صلى الله عليه وسلم، فأتيته وهو في أصحابه فسارته، فشق ذلك عليه صلى الله عليه وسلم. السؤال هو: رجو أن تبينوا فعل عبد الله بن مسعود وحكم تصرفه بالأسرار بالإسرار وليس علنا، رغم أن فيها منفعة. نعم، يعني السؤال يتعلق بنقل كلام عبد الله مسعود، نقل عبد الله مسعود لكلام الصحابي الذي قال هذه الكلمة، هل هي من النميمة أو من الغيبة؟ هي نوع من النميمة، لكن الجائزة، لأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه نقل الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يعتبر هو ولي أمر المسلمين، فأحوال الناس التي تتعلق بولاة الأمر ويترتب عليها مفاسد يتعلق بالأمة أو على الرعية، فهنا يجوز أن تنقل إلى ولي الأمر لما فيها من المصلحة وما فيها من دفع المفسدة. لو واحد من الناس مثلا يتكلم على ولي الأمر ويختابهم ويحرض عليهم، فهذا لابد أن يبلغ عليه، لأنه يثير الفتنة ويدعو الناس إلى المعصية أو إلى الخروج على ولي الأمر أو إلى كراهية ولاة الأمور. ففعل عبد الله بن مسعود من هذا القبيل، نقل الكلام وأحوالها الناس، ومن ضمنها ما قال هذا الرجل، قال هذا الرجل كلمة ليست بالهينة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه ما يعدل في عطيته، فنقل الكلام إليه، فهذا من النميمة الجائزة المستثناة من النميمة المحرمة التي هي من كبائر الذنوب، لأن فيها مصلحة ولأنه سارر النبي صلى الله عليه وسلم، لم يجاهر ويتكلم في المجالس وفي وسائل التواصل فلان قال كذا عن ولي الأمر، لا، ساره، هذه هي المصلحة. فالعالم ينصح ويدخل على ولي الأمر وينصح فيما بينه وبينه، أما في وسائل الإعلام وغيرها والتواصل هذا ليس من هدي السلف، ليس من السنة وليس من هدي السلف. من أراد أن ينصح ينصح بالإسرار، يقابل المسؤول أو نائب المسؤول ويبين له، كما فعل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فعلا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليه، أقره، رغم أنه نقل كلام أحد الناس في ولي الأمر في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقره، ما دليل على أن فعله جائز، فعل عبد الله بن مسعود. فمن كان في مثل حالة عبد الله بن مسعود يجوز له، بل يجب عليه أن ينقل الكلام، خاصة إذا كان مثل هذا الكلام في ولي الأمر يثير الفتنة في المجتمع أو يؤلب الناس على ولي الأمر، هذا أمر لا يجوز في الشرع، فلا بد من إنكاره. كيف ينكره؟ يبلغ. الآن إذا تعرف أن شخص يفسد في الأرض ويفسد في بلاد الإسلام في بلاد المسلمين، فلا بد من إبلاغ عليه، تاجر مخدرات مثلا، أو شخص إرهاب عنده فكر إرهابي، أو عنده مثلا فكر خارجي، هذا لا بد يبلغ عليه منعا للفتنة والمفسدة في بلاد الناس. هذا هو الذي فعله عبد الله بن مسعود وقره عليه النبي صلى الله عليه وسلم. سؤال جيد ومهم، لعله يعني فيه فائدة لازلنا في هذا الكتاب الأدب المفرد، كتاب العظيم للإمام البخاري، جمع فيه الحديث تعلق بأخلاق الإسلام وآداب المسلم مع أخيه المسلم ومع غيره، حتى مع الحيوان هناك أخلاق وآداب. فهذا الكتاب جمع لنا هذه الحديث. اليوم معنا 11 حديثا تتعلق بمسألة مهمة من المسائل الشرعية، وهي مسألة التهاجر بين المسلمين، عدم المكالمة شخص بينه وبين أخيه في مسائل الدنيا فيقطعه لا يكلمه سنة سنتين ثلاث. فهذا من المحرمات، بل هو من الكبائر. الأحاديث اليوم تتعلق بهذا الأدب، لا يجوز مقاطعة الأخ المسلم أكثر من 3 أيام إلا إذا فيه سبب شرعي. إذا وجد سبب شرعي يتطلب هذه المقاطعة للتأديب، مثلا تأديب هذا الشخص، تأديب هذه الزوجة، فهجرها. والنبي صلى الله عليه وسلم هجر زوجاته أمهات المؤمنين شهر كامل، شهر ما كلم ولا واحدة منهن تأديبا لهن رضي الله عنهن. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم هجر الثلاثة الذين خلفوا في تبوك، هجرهم 50 يوم، بل أمر الصحابة أن ما يكلمونهم، تأديب لهم. لذلك وجدت مصلحة من هذا. وهكذا أهل البدع وأهل الأهواء إذا ظهر شرهم ودعوا إلى بدعهم لا بد يهجرون، لا يجلس معهم وهكذا. لكن الأصل أنه لا يجوز هجر المسلم لمسائل الدنيا، لأجل المسائل الدنيا، مال أو سوء تفاهم بينه وبين أخيه، لا يجوز الهجر. هذه أحاديث اليوم في درس اليوم تتعلق بمسائل الهجر، فنتعلمها من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد: باب هجرة الرجل. قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني الليث قال: حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن عوف بن الحارث بن الطفيل، وهو ابن أخي عائشة لأمها، أن عائشة رضي الله عنها حدثت أن عبد الله بن الزبير قال: في بيع أو عطاء أعطته عائشة، والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها. فقالت: أهو قال هذا؟ قالوا: نعم. قالت عائشة رضي الله عنها: فهو لله نذر أن لا أكلم ابن الزبير كلمة أبدا. فاستشفع ابن الزبير بالمهاجرين حين طالت هجرتها إياه، فقالت: والله لا أشفع فيه أحدا أبدا، ولا أحنث نذري الذي نذرت أبدا. فلما طال على ابن الزبير كلم المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود ابن عبد يغوث، وهما من بني زهرة، فقال لهما: أنشدكم الله، ألا أدخلتماني على عائشة؟ فإنها لا يحل لها أن تنذر قطيعتي. فأقبل به المسور وعبد الرحمن مشتملين عليه بأرديتهما حتى استأذنا على عائشة، فقالا: السلام عليك ورحمة الله وبركاته، أندخل؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: ادخلوا. قالا: كلنا يا أم المؤمنين؟ قالت: نعم، ادخلوا كلكم. ولا تعلم عائشة أن معهما ابن الزبير. فلما دخلوا دخل ابن الزبير في الحجاب، واعتنق عائشة وطفق يناشدها ويبكي، وطفق المسور وعبد الرحمن يناشدان عائشة إلا كلمته وقبلت منه، ويقولان: قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عما قد علمت من الهجرة، وأنه لا يحل للرجل أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. قال: فلما أكثروا التذكير والتحريج طفقت تذكرهم وتبكي وتقول: إني قد نذرت والنذر شديد. فلم يزالوا بها حتى كلمت ابن الزبير، ثم أعتقت بنذرها 40 رقبة، ثم كانت تذكر بعد ما أعتقت 40 رقبة فتبكي حتى تبل دموعها خمارها،
رضي الله عنها. هذا حديث يعني يكفي فيه الدرس كامل لو شرحناه وأخذنا ما فيه من المسائل ومن الأدب ومن حب الصحابة رضي الله عنهم، ومن أيضا فيه بيان أن الصحابة رضي الله عنهم غير معصومين. فهنا عبد الله بن الزبير أخطأ على خالته عائشة، خالته هو ابن أسماء، عبد الله بن الزبير ابن أسماء بنت أبي بكر أخت عائشة رضي الله عنها، خالته أخطأ عليها، قال كلمة لا تقال للخالة، واضح، لعائشة رضي الله عنها كلمة قالها، فهو غير معصوم، وهي أيضا غير معصومة لأنها هجرته، ولا يجوز الهجر أكثر من 3 أيام، فهجرته أكثر من 3 أيام من غضبها عليه. فهذا الحديث فيه بيان، أولا قال البخاري باب هجرة الرجل، باب يعني ما هو حكم ترك الرجل مكالمة أخيه المسلم إذا تلاقيا يلتقي به ولا يسلم عليه بسبب من أسباب الدنيا، بأمر من أمور الدنيا قاطعه لا يكلمه، هذا ما هو الحكم الشرعي فيه؟ فأتى بهذا الحديث، والحديث أيضا كما رواه هنا البخاري أيضا رواه في صحيح البخاري، فهو حديث صحيح. قال البخاري حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن عوف بن الحارث بن الطفيل، وهو ابن أخي عائشة لأمها، يعني عائشة عمته، عمت حوف عوف أو عمت الحارث بن الطفيل. الحارث بن الطفيل هو ابن أخ عائشة، ابن أخي عائشة لأمها، فعائشة رضي الله عنها عمت الحارث، عمت أبيه عوف. هذا حدثت أن عائشة رضي الله عنها حدثت، حد أخبرها من الناس، حدثها أن عبد الله بن الزبير قال في بيع أو عطاء أعطته عائشة هذه الكلمة التي قالها. وقبل هذه القصة، هذا عبد الله بن الزبير ابن أختها أسماء كان أحب البشر إلى عائشة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمانه، لأن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وأمها، ففي ذاك الوقت كان أحب البشر هو عبد الله بن الزبير لعائشة، أكثر واحد كانت تحبه، وهو كان أيضا كان أبر الناس بعائشة رضي الله عنها قبل هذه القصة. شوف حب شديد كانت تحبه، وهو كان يبرها برا أيضا شديدا، لذلك كانت ردة فعل عائشة رضي الله عنها قوية، ما كانت تتوقع من هذا الشخص الذي كانت تحبه أكثر الناس أن يقول هذه الكلمة، وهو ما كان يتوقع منه هو أبر الناس إليها أن تخرج منه هذه الكلمة. وعائشة رضي الله عنها ما فعلت شيء محرم، بس معروف عن عائشة رضي الله عنها إذا أتاها شيء ما يبات عندها ليلة، تتصدق به، أتاها 20 دينارا تصدقت به في نفس الليلة، ما تضع شيء لنفسها. فما هو هذا الذي أغضب عبد الله بن الزبير، قال في بيع أو عطاء أعطته عائشة، لأنها كانت عائشة رضي الله عنها لا تمسك رزقا، إذا جاءها شيء تصدقت به رضي الله عنها فقط، ما فعلت شيء، فقال هذه الكلمة، يعني ما تضع لها شيء، هو كان يتمنى أن تضع لها شيء حتى ما تحتاج للناس، لا، هي تتصدق به رضي الله عنها، ما تتصدق على الفقراء، أي شيء يأتيها. فقال هذه الكلمة، والله لتنتهين عائشة، لأنه رأى أنها تسرف في المال، بدل ما تحتفظ لها شيء من المال تتصدق به كله، فهو رأى أنها في اعتقاده وفي رأيه أنها أسرفت، لذلك قال هذه الكلمة، والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها لأمنعها من التصرف. الحجر على الشخص يعني تمنعه من التصرف في ماله، كلمة ليست هينة، كبيرة على عائشة رضي الله عنها. فقالت أهو قال هذا؟ الآن تتثبت عائشة، ما تريد أن تفعل أي شيء أو يعني تتكلم بكلمة إلا أن تتثبت أول، أهو قال هذا؟ أكيد هذا الكلام المنقول الذي وصلني صحيح عن ابن الزبير؟ قالوا نعم، خلاص شهد الشهود أنهم سمعوا ابن الزبير قال هذا الكلام، فمن غضبها رضي الله عنها قالت، فهو يعني هذا الشأن لله نذر أن لا أكلم ابن الزبير كلمة أبدا، أبدا للأبد، أبدا يعني للأبد، أهجره للأبد لا أكلمه كلمة، ليست هينة، نذرت لله، وهذا النذر ليس بالهين شديد، مثل ما قالت هي أن لا تكلم ابن الزبير، تهجره وتقاطعه إلى الأبد. فمرت الأيام، استشفع ابن الزبير للمهاجرين، طلب منهم الوساطة والشفاعة عند عائشة رضي الله عنها، عند خالته، حين طالت هجرتها، طالت الأيام وهي لا تكلمه، فقالت لما استشفع المهاجرون عندها، قالت والله لا أشفع فيه أحدا أبدا، لا أقبل شفاعة لأحد، لا زالت في حالة غضب شديد، ولا أحنث نذري الذي نذرت أبدا، لا أحنث نذري يعني لا أتراجع عن نذري، لأن النذر أو الحنث في لغة العرب هو الذنب، فالذي يعنث بغير سبب شرعي فيكون ارتكب أمرا محرما، لأنه نذر خلاص أوجب على نفسه الآن هذا الفعل، هو الذي أوجب على نفسه. فلما طال على ابن الزبير طال هجر عائشة على ابن الزبير، كلم المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث، وهما من بني زهرة، الآن ذهب إلى أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون لعل أخوال النبي صلى الله عليه وسلم يستطيعون إقناع عائشة رضي الله عنها، فقال لهما أنشدكما الله، سألتكما بالله إلا أدخلتماني على عائشة، هي طبعا قال لا يدخل علي عبد الله بن الزبير، لا يدخل علي، لا أكلمه، ألا ما يستطيع يدخل إلا بطريقة ما مثل ما فعل، فإنها لا يحل لها أن تنذر قطيعتي، هي الآن ما فعلته عائشة محرم، لا يجوز، لا يجوز هجر المسلم أكثر من 3 أيام. وإذا قال عبد الله إنها لا يحل لها أن تنذر قطيعتي، فأقبل به المسور وعبد الرحمن مشتملين، الآن ما في طريقة إلا الحيلة، إلا الحيلة، ما هي الحيلة عند المسور وعند عبد الرحمن؟ أقبل مشتملين يعني ملتفين بشميلة، غطاء أو كساء للغطاء، مثل الآن بطانية يقولون في أيامنا، كساء للغطاء يتغطى به الإنسان أيام البرد أو وقت النوم، شميلة تسمى، فلبس هذه الشميلة مشتملين عليه بأرديتهما، وابن الزبير بينهم في الشميلة نفسها مغطين معهم، مع عبد الله بن الزبير معهم، معهما، حتى استأذنا على عائشة، أتوا كانوا هم 2 وابن الزبير في معهم في نفس الغطاء، حتى استأذنا على عائشة في الدخول، فقال السلام عليك، وهذا يدل على أن السلام قبل الاستئذان، قبل ما تدخل بيت حد أول سلم، تسمح لي أدخل، أول السلام، فلذلك هم قالوا السلام عليك ورحمة الله وبركاته، وردت عليهم أنا أدخل، الآن جاء الاستئذان، فقالت عائشة أدخلوا، سمحت لهم بالدخول لأنهم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، من أخواله، أدخلوا، قال كلنا يا أم المؤمنين، شوف الآن حتى ما يكون عندهم عذر، ما تقولهم ليش أدخلتوا معي، أنت أذنت لنا، أنت أذنتي لنا ندخل كلنا، ومعنا كان ابن الزبير، كلنا يا أم المؤمنين، هذا يدل على حسن التصرف، وما كذبوا الآن، ما كذبوا، قالوا كلنا ندخل كلنا، يعني لكل من تحت هذه الشملة، قالت نعم ادخلوا كلكم، فكأنها الآن أذنت لابن الزبير لأنه معهم كان في نفس الشملة، ولا تعلم عائشة أن معهما ابن الزبير، فلما دخلوا دخل ابن الزبير في الحجاب، خلاص الآن خالته، والحجاب بين عائشة وبين الرجال، كانت تعلم الناس وتضرب حجاب لا يرونها وتنصح الناس وتعلموا وتعظهم وتجيب على أسئلتهم، لأنها كانت عالمة عالمة فقيهة رضي الله عنها. هو خالته محرم لها ولد أختها أسماء، فدخل الحجاب واعتنق عائشة، اعتنقها خلاص، وطفق يناشدها، جعل يناشدها ويبكي يبكي، هو في هذه السن الكبيرة وليس صغير، يعني في الثلاثين أو الأربعين من العمر في هذا الوقت. وطفق المسور وعبد الرحمن يناشدان عائشة، جعلوا يذكرون عائشة ألا كلمته، كلمي عبد الله اقبلي منه ندمه واعتذاره، إلا كلمته وقبلت منه، هكذا يقولان له، ويقولون قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عما قد علمت من الهجرة، تعلمت الحديث، أنت تعرفين الحديث أنه لا يحل للرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليالي، تعرفين يا عائشة. قال فلما أكثر التذكير والتهريج طفقت تذكرهم وتبكي رضي الله عنها وتقول إني قد نذرت والنذر شديد، فلم يزالوا بها حتى كلمت ابن الزبير. الآن واجب عليها كفارة، كفارة النذر، وهي رقبة، كفارة النذر عتق رقبة واحدة، لكن هي من شدة غضبها ولطول عتقت بنذرها 40 رقبة، 40 رقبة. جاء في رواية أيضا عند البخاري أرسل إليها عبد الله بن الزبير 10 رقاب، وهي أضافت من عندها 30، فصار المجموع 40 رقبة، يعني أعتقت 40 عبدا من عبيدها، اشترت وأعتقت 40 كفارة النذر فقط. ثم كانت بعد فترة طويلة تذكر بعدما أعتقت 40 رقبة فتبكي حتى تبل دموعها خمارها رضي الله عنها. خلاصة هذه القصة الطويلة أن البخاري أتى بها في باب هجرة الرجل، أن الهجرة لا تجوز أكثر من 3 أيام، وتجوز في أقل من 3 أيام، وأيضا في الحديث أن الهجر للتأديب يجوز، يجوز، استدل به أهل العلم قالوا يجوز إذا كان للتأديب أكثر من 3 أيام. فهي عائشة رضي الله عنها تعرف الحديث أنه لا يجوز، لكنها عالمة فقيها وعندها الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم هجر أكثر من 3 أيام، فهي هجرت ابن أختها عبد الله بن الزبير لتؤدبه، وهذا يجوز إذا كان للتأديب، الأب أو الأم أو الخال أو العم يؤدب أحد أولاده، أولاد أخيه، يهجره يقاطعه شهر شهرين أسبوع أسبوعين لحتى يتأدب، هذا يجوز في الشرع لأن فيه سبب شرعي. ودليل هذا فعل عائشة رضي الله عنها، فعل عائشة رضي الله عنها. فالهجر التأديب يجوز أكثر من 3 أيام، وكذلك أيضا فعل عائشة دل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه هجر زوجاته شهرا كاملا، فهذا هو الأصل، الهجر أنه لا يجوز أكثر من 3 أيام، يجوز قبل ذلك أقل من 3 أيام أو 3 أيام فأقل، أما 4 أيام وأكثر فلا يجوز إلى أمر من أمور الدنيا، لا يجوز إلا لسبب شرعي، سبب شرعي دلت عليه أدلة أخرى، دلت إذا كان في سبب شرعي أو للتأديب مثل هذا الحديث، وكذلك أيضا حديث هجر النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته شهرا كاملا ليؤدبهم، هذا ما في هذا الحديث. نعم.
باب هجرة المسلم. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال.
نعم. أيضا هذا حديث متفق عليه في الصحيحين. باب هجرة المسلم، يعني في الأمور الدنيوية لا يجوز الهجر والمقاطعة وترك الكلام مع المسلم أكثر من 3 أيام، أما للأمور الأخروية للتأديب للزجر يجوز حسب المصلحة، حسب المصلحة. وفيه الهجر له ضوابط عند أهل العلم استنبطوها من الأدلة الشرعية وقواعد الشرع، فقالوا إذا كان الهجر فيه مصلحة فيجوز أكثر من 3 أيام إذا كان للتأديب أو لأي مصلحة من مصالح، لكن إذا بشرط أن يغلب الظن أن هذا الهجر يفيد. أما إذا كان يعلم الشخص أن هذا الشخص لو ما كلمته 2 شهر ولا بيفيد شيء، فهنا لا يجوز الهجر، لا يجوز الهجر إذا علمت بأن هذا الشخص ما يفيده الهجر، ما بالعكس خليه يتمادى في الخطأ وفي سوء الأدب وفي المعصية، فما يفيده، ما يفيده، إذا لا يجوز الهجر أكثر من 3 أيام. أما إذا رأيت ويغلب الظن عندك أن هذا بيفيده، لأن هذا يحصل بين الناس أن الأب أو الأم أو الأخ أو الصديق ينحرف أحد الناس أحد الأولاد وينصعه ما يصلي مثلا أو يمشي مع الفسقة أو يرتكب الكبائر ويجاهر بها ينصح كم مرة فيهجر، إذا كان رأى أن فيه مصلحة من أن يهجره يقاطعه، يعني يكون فيه مصلحة. وغالبا من له ولاية على شخص تنفع هذه المقاطعة وينفع الهجر غالبا، مثل الأب مع ابنه، إذا الابن انحرف وهو يعتمد على والده في مصاريفه وفي النفق عليه ويقول له ويهدده ويقاطعه الأب قد يفيده، لكن في من الناس ما يفيدهم الهجر. فالهجر له ضوابط شرعية لابد أن نتقيد بها، إذا غلب على الظن أنه يفيد يجوز الهجر أكثر من 3 أيام، أما إذا غلب على الظن وتعرف أكيد أن هذا الشخص ما يفيده فما يجوز الهجر، لا يجوز هجر المسلم أكثر من 3 أيام. باب هجرة المسلم، وأتى بالحديث الصحيح الذي هو في الصحيحين. قال البخاري حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا، لا الناهية، لا تباغضوا يعني لا تتعاطوا أسباب البغض بينكم أيها المسلمون، لا تتعاطوا أسباب البغض بينكم، أي سبب يؤدي إلى البغضاء والشحناء بينكم اتركوه، نهي. ولا تحاسدوا أيضا، أسباب الحسد اجتنبوها، لا يتمنى أحدكم زوال النعمة عن أخيه المسلم وتنتقل إليه هذه النعمة، هذا حسد لا يجوز في الشرع محرم. ولا تدابروا، تدابر من المدابرة، المدابرة يعني المصارمة أو الهجران أو المقاطعة، تقاطع عدم الكلام مع المسلم، هذا الدليل أو الشاهد بالنسبة يتعلق الباب، باب هجرة المسلم، هجرة المسلم لا تجوز، لا تجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التدابر، نهى عن المدابرة والمصارمة والهجر والتقاطع. وكونوا عباد الله إخوانا، لأن الأخوة الدينية وتقوى الله عز وجل تتطلب أن يكون المسلم أخا لأخيه المسلم في الله عز وجل، يعطي حقوقه كاملة ولا يظلمه ولا يهجره ويحسن إليه ويتأدب معه، هذه العبودية تتطلب هذا من المسلمين، كونوا عباد الله إخوانا. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليالي، لا يحل من صيغ التحريم، من صيغ التحريم النهي أو اللفظ هذا لا يحل، إذا ما يجوز في أمر من الأمور الدنيوية أن يقاطع المسلم أخاه المسلم، لا يجوز. ومعنى لا يحل مسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال، مفهوم هذا الحديث يدل على جواز الهجر 3 ليال فأقل، لأن قال لا يحل فوق 3 ليال، إذن يجوز 3 أو ليلتين أو ليلة، يجوز أن تهجر، لأن طبيعة المسلم أو طبيعة الإنسان إذا أذى أحد الناس يغضب عليه، وقد يبقى هذا الغضب والزعل يوم أو يومين أو 3، طبيعة الناس. الله عز وجل حكيم وعالم بمن خلق، وهو خلقهم سبحانه وتعالى يعلم أحوال الناس، فالغضب قد يبقى عند الإنسان يوم أو يومين أو 3، هذا الطبيعي. أما إذا زاد عن 3 أيام الهجر فصار محرم في الشرع، صار غير طبيعي، محرم في الشرع لأمر من أمور الدنيا. وهذا هذا الحديث يدل على هذا.
قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي ثم الجندعي أن أبا أيوب رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لأحد أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام.
نعم، هذا حديث فيه فائدة جديدة، وهو أيضا حديث في الصحيحين في البخاري ومسلم. قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يونس عن ابن الشهاب، ما تكلم عن رجال في الصحيحين، رجال الصحيحين خلاص هم ثقات. قال عن عطاء بن يزيد الليثي ثم الجندعي أن أبا أيوب صاحبا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لأحد أن يهجر أخاه فوق 3 ليال لا يجوز، يلتقيان فيصد هذا، أحيانا يلتقيان في الطريق وهما متقاطعان ما يكلم الواحد الثاني فيصد هذا، يعني يعرض، جاء في الروايات الأخرى يعرض، يعني يوليه عرضه، يوليه عرضه هو يمشي فيصد عنه، يعطيه العرض، يعني عرضه يعني جانب، جانب من جوانبه، يلف عنه، يعني يقول يتحاشاه، هذا المقصود فيه يصد هذا، والثاني يصد أيضا. خيرهما الذي يبدأ بالسلام، أفضل الاثنين الذي يبدأ بالسلام، يبدأ يسلم على الثاني يقول السلام عليكم، وهذا يدل على أن السلام يكفي ويخرج الإنسان من الإثم. فإذا واحد قال للثاني السلام عليكم خلاص الآن هو لا يعتبر هاجر، لا يعتبر مقاطع، لا يعتبر آثم. واضح؟ هذا يدل خيرهما الذي يبدأ بالسلام، أولا خير الاثنين هو الذي يبادر ويسارع في الإصلاح مع أخيه المسلم، يذهب له ويقول السلام عليكم خلاص الآن انتهى ما عليه إثم. أما إذا استمر هذا يصد وهذا يصد عن الثاني فهما آثمان والإثم عليهما، عاصيان لله عز وجل. إذا أكثر من 3 أيام هم في معصية، تخيل من الناس أحيانا يأتي يقول 3 سنوات ما كلمت عمي أو خالي، 3 سنوات، شوف كم آثم يكون في 3 سنوات، هذه آثم، الإثم مستمر لأنه زاد عن 3 أيام في أمور من أمور الدنيا يعني ما تستحق هذا الزعل وهذا. فعلى المسلم أن يبادر لأن هذه معصية والمعصية مستمرة. وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، ما يضرك يبقى زعل في نفسك لكن سلم، لا تقاطع، قل السلام عليكم ورحمة الله، خلاص أنت أديت الآن اللي عليك وصرت يعني خيرا منه بدليل خيرهما الذي يبدأ بالسلام. الحديث فيه حث على إزالة الهجران بين المسلمين، وأيضا فيه أن السلام يكفي ويخرج الإنسان من الهجرة والمقاطعة والإثم. نعم.
قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تباغضوا ولا تنافسوا وكونوا عباد الله إخوانا.
نعم، أيضا هذا حديث في الصحيحين، حديث 400، حديث متفق عليه. حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تنافسوا. تنافسوا هذه ليست في البخاري عند مسلم فقط، هذه اللفظة لا تنافسوا، هي عند مسلم، الحديث كله في الصحيحين ما عدا الكلمة هذه عند مسلم. لا تنافسوا، والتنافس هو الرغبة في الشيء لأجل الانفراد به، شيء من أمور الدنيا يتنافسون فيه، كل واحد يرغب أن يأخذ هو قبل أخيه، فهذا التنافس لمنهي عنه لأمر من أمور الدنيا. أما المنافسة في الخير في العمل الصالح في الصيام، هذه الله عز وجل أثنى عليها، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، قال الله عز وجل. فهنا المقصود لا تنافسوا يعني في أمور الدنيا التنافس، والذي يؤدي إلى التنازع والبغضاء بينكم والتهاجر. هذا يحصل من بعض الأشخاص يتنافسون على شراء سيارة، فكل واحد يتحايل ويكذب ويفعل حتى يفوز بهذه السيارة، وتصير شحناء بينهم ويحدث معصية وكذب وأحيانا رشوة وأحيانا كذا. هذا منهي عنه، لا تنافسوا، هذا هو المقصود في الحديث. وكونوا عباد الله إخوانا، مثل ما ذكرنا العبودية لله تقتضي الأخوة الدينية، الأخوة الحقة بين المسلمين، الأخوة التي لها حقوق، حق المسلم على المسلم كذا كذا كذا، ومن حقوقه أن لا يهجر أكثر من 3 أيام. فمن هجر أخاه المسلم أكثر من 3 أيام لأمر من أمور الدنيا فقد قصر في حقه، فقد ظلمه. وهذا هذا هو الشاهد من هذا الحديث. نعم.
قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما تواد اثنان في الله جل وعز أو في الإسلام فيفرق بينهما أول ذنب يحدثه أحدهما.
نعم، هذا السند الذي هنا في الأدب المفرد سند ضعيف، لكن الحديث صحيح. السند ضعيف بسبب سنان بن سعد، سنان بن سعد صدوق له أفراد، ينفرد أحيانا بالروايات، هو سبب ضعف السند، لكن الحديث صحيح لأن له شاهد، هذا عن أنس، وأيضا جاء عن غير أنس عند الإمام أحمد في المسند، وأيضا عند أبي نعيم في حلية الأولياء، فله شاهدان هذا السند، فتقوى هذا السند فصار الحديث صحيحا لغيره. فالحديث صحيح لغيره، صحيح لغيره، سند ضعيف لكن له شواهد، له شاهدان. لذلك من أراد أن يعلم أو يعرف الشاهدين يرجع إلى سلسلة الحديث الصحيحة 638 رقم الحديث، في سلسلة الحديث الصحيحة في المجلد الثاني 638 رقم الحديث. من أراد ويهتم بالأسانيد والشواهد يرجع إلى سلسلة الحديث الصحيحة 638، حديث صحيح لغيره. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد، تابعي صدوق له أفراد، هو سنان، عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما تواد اثنان في الله جل وعز، يعني ما تحاب اثنان في الله، حب في الله، الحب في الله بين المسلمين في الله أو في الإسلام، فيفرق بينهما أول ذنب يحدثه أحدهما. يعني الحب في الله، من أحب أخاه في الله لا يهجره بسبب ذنب من الذنوب، يعفو عنه، يتسامح معه، يصبر عليه، ينصحه، لا يهجره بسبب ذنب واحد، بسبب أنه أحبه في الله. أما الذين لا يتحابون في الله لأجل مصالح الدنيا فممكن خطأ واحد حصلت الهجرة بينهما. شوف هذا حديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو في الواقع، لو وضعت هذا وحكمت هذا الحديث في واقع المسلمين تجد أنه صحيح 100%. لذلك الأخوة في الله والقوة الأخوة بينهم لو حصل ذنب واحد من الثاني ما يهجره، لا ينصحه، يصبر عليه. هذا حديث دليل، ما توادى اثنان في الله جل وعز أو في الإسلام فيفرق بينهما أول ذنب، ذنب واحد يفرق بينهم وتحصل الهجرة بينهم، لا يمكن إذا كان الحب في الله. أما إذا كان الحب لمصلحة من مصالح الدنيا فأي ذنب بسيط، أي سبب من الأسباب بينهما خرج، حصل الهجران بينهم والمقاطعة. شوف هذا معنى الحديث، ما هنا نافية، تواد اثنان يعني تحابا في الله عز وجل أو في الإسلام فيفرق بينهما أول ذنب يحدثه أحدهما، لا، يحصل عفو وصفح من أول مرة وثاني مرة، لا يقع الهجران بينهما لأنهما يحبان في الله عز وجل. فهذا السبب. أما إذا كان العلاقة لمصالح دنيوية لأي سبب ممكن يهجره ويقاطعه ولا يكلمه أبدا. كم من الناس راحت من هذه الدنيا وهم قاطعوا أرحامهم وجيرانهم وأقاربهم وإخوانهم المسلمين، ذهبوا بإثم عظيم وهو مقاطعة، لا يحل لمسلم أكثر من 3 أيام. فعلينا أن نراجع أنفسنا من هذه الليلة، إذا كان بيننا وبين أي حد من إخواننا المسلمين هجر، مقاطعة، عدم الكلام، لا، نعفو ونصفح ونبادر بالسلام، سلم عليه ولو اتصلت بالتلفون، السلام عليك فلان، خلاص أنت الآن وقف عنك الإثم، الآن أنت غير مقاطع من ناحية الشرع، ما تعتبر هاجر. خيرهما الذي يبدأ بالسلام، هذه آداب الإسلام نحتاجها، يحتاجها مجتمعنا حتى تنتشر الألفة والمحبة في بلاد المسلمين.
قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن يزيد قالت قالت معادة سمعت هشام بن عامر الأنصاري ابن عم أنس بن مالك وكان قتل أبوه يوم أحد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يصارم مسلما فوق 3 فإنهما ناكبان عن الحق ما داما على صرامهما، وإن أولهما فيئا يكون كفارة عنه سبقه بالفيء، وإن ماتا على صرامهما لم يدخل الجنة جميعا أبدا، وإن سلم عليه فأبى أن يقبل تسليمه وسلامه رد عليه الملك ورد على الآخر الشيطان.
الله أكبر. انظروا هذا الحديث، حديث صحيح يرويه البخاري هنا والإمام أحمد أيضا في المسند وأيضا في صحيح ابن حبان، حديث صحيح وفيه شوف وعيد شديد، إن مات على صرامهما، إن مات على هجرانهما، الواحد ما يكلم الثاني ويصد عنه ومات، لم يدخلا الجنة جميعا أبدا، لم يدخلا دخولا أوليا، أو لم يدخلا أبدا إذا استحلا ذلك، استحلوا الهجران وهو محرم في الشرع فلا يدخلان الجنة أبدا. أما إذا لم يستحلا يعني لم يدخلا دخولا أوليا الجنة. شوف هذا وعيد شديد ويدل على أن هذا الفعل من الكبائر، المقاطعة، عدم الكلام مع أخيك، مع خاصة مع الأرحام، مع العم أو الخال، قبلهم طبعا الأب والأم والأخت والأخ، مقاطعة لأجل أمور دنيوية، هذه محرمة كبائر. إن مات على صرامه لم يدخل الجنة جميعا أبدا. شوف فالأمر ليس لهين، أمر صعب على المسلم أن يراجع نفسه. قال أبو معمر قال حدثنا قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن يزيد، يزيد بن أبي يزيد قال قالت معاذة، معاذة بنت عبد الله أم الصحباء من العالمات من راويات الحديث، يروي عنها يزيد وهي تروي عن هشام، تقول سمعت هشام بن عامر الأنصاري، معاذة بنت عبد الله أم الصحباء هكذا اسمها، فتروي هذا الحديث من رواة هذا الحديث أنها سمعت هشام بن عامر الأنصاري ابن عم أنس بن مالك وكان قتل أبوه يوم أحد، أبوه عامر الأنصاري من قتل أحد، من شهداء أحد، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هشام بن عامر الأنصاري رضي الله عنه، سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لمسلم أن يصارم مسلما. عرفنا الآن مصارمة يعني الهجر، يعني المقاطعة، هذه المصارمة، يصارم مسلما يعني يهجر الكلام معه، لا يكلمه فوق ثلاث، فإنهما إذا استمرت المقاطعة بينهم فإنهما ناكبان، ناكبان يعني مائلان، مائلان عن الحق ما داما على صرامهما، لأن الحق هو الصلح بين المسلمين، الأخوة بين المسلمين، عدم المقاطعة، هذا هو الحق. فما دام هذا استمر عن مقاطعة والثاني استمر عن مقاطعة والهجر، فهما ناكبان مائلان عن الحق ما دام على صرامهما على قطيعتهما. وإن أولهما فيئا، أول الاثنين رجوعا بالسلام على الآخر، يكون كفارة عنه سبقه بالفي، سبقه بالفي، لأنه سبق الثاني بالسلام والمصالحة فتكفر عنه ذنوبه السابقة، ذنوب المصارمة. إن أولهما فيئا، طبعا هي تحتاج إلى خوف من الله، تحتاج إلى طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الشيطان يدخل مقاطعة، ليش أنا أتكلم، ليش أنا أبدأ وياه، لا هو اللي لازم يكلمني، لا شوف يدخل الشيطان والكبر في الإنسان، لا سيتواضع لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ويعلم أن هذا ذنب عظيم، ويعلم أن أيضا السبق للرجوع والسلام هذا أفضل، خيرهما الذي يبدأ بالسلام، فأنت أبدأ أول، أبدأ، لا تطع شيطانك والآن النفس الأمارة بالسوء، لا تواضع لله عز وجل، فالله عز وجل يرفعك إذا تواضعت له. إن أولهما فيئا رجوعا يكون كفارة عنه، لأنه بدأ بالسلام فكفرت الذنوب، محيت الذنوب لهذا الهجر والتقاطع بسبب سبقه بالفي، لأنه سبق بالعودة والرجوع والسلام، سبق الثاني. وإن ماتا على صرامهما لم يدخل الجنة جميعا أبدا، وإن سلم عليه فأبى أن يقبل تسليمه وسلامه، لأنه يريد يكون خيرهما الذي يبدأ بالسلام، فذهب يسلم عليه السلام عليكم ورحمة الله، الثاني لم يقبل، فيوم يقول السلام عليكم ورحمة الله رد عليه الملك، ملك ملك يقول له عليكم السلام ورحمة الله، الثاني الذي لم يقبل السلام رد على الآخر الشيطان، الشيطان رد عليه، فما رد عليه تصرفه وفعله، فكأنه صادق الشيطان في هذه المسألة، كأنه أطاع الشيطان الذي أمره أن لا يصطلح مع أخيه المسلم، أمره أن لا يرد عليه السلام، فهو أطاع الشيطان. أما الثاني لأنه أطاع الله فرد عليه الملك، شو هذه آداب الإنسان إذا تعلمها يعرف كيف يتصرف، ففيه ترغيب للمتهاجرين في السرعة في الرجوع، وفيها أيضا ترهيب من التمادي، تأجيل الشهر الشهر لبعده ياكل موت، إن مات على صرامهما لم يدخلا الجنة جميعا أبدا، وعيد شديد. نعم.
قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبده عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أعرف غضبك ورضاك. قالت: قلت: وكيف تعرف ذلك يا رسول الله؟ قال: إنك إن كنت راضية قلت بلى ورب محمد، وإذا كنت ساخطة قلت لا ورب إبراهيم. قالت رضي الله عنها: قلت: أجل، لست أهاجر إلا اسمك.
إلا اسمك. أتى البخاري بهذا الحديث، هذا حديث الصحيحين، صحيح البخاري وصحيح مسلم هذا الحديث، وأتى به البخاري حتى يبين أنه من الهجر أيضا الهجر في نطق الاسم، حتى ما تقول اسمه، ما تقول اسمه، لأن تغضب كما تغضب الزوجات على الأزواج أحيانا من الغيرة الشديدة، تخاف على زوجها غيرة شديدة إلى درجة أنها تغضب عليه، هذا أمر طبيعي وفطري عند النساء، لذلك أمهات المؤمنين لا يؤاخذن الله لا يأخذن، لأن هذه فطرة عندهن، ويغضب النبي صلى الله عليه وسلم من بعض أفعالهن بسبب الغيرة، فلا يؤاخذنا. فهي هنا لأن كانت تهجر النبي صلى الله عليه وسلم باسمه، بس ما تذكر اسمه يوم تكون غاضبة على النبي صلى الله عليه وسلم. والغضب على النبي صلى الله عليه وسلم هذا رد عن الإسلام أصلا، أي واحد من المسلمين يغضب على النبي صلى الله عليه وسلم يرد، لكن زوجته، وهذا الغضب فطري عند النساء، فلا تؤاخذ عليه عائشة رضي الله عنها ولا أمهات المؤمنين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنفها، يضحك ويبتسم لها، لأن يعرف صلى الله عليه وسلم كيف يتصرف مع المرأة، مع النساء، مع البشر، يستطيع، يعرف، هو القدوة صلى الله عليه وسلم، فكيف يتصرف المسلم ويقتدي به إذا حصل مثل هذا. يقول البخاري حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا هو قالها ملاطفا لها يعاتبها صلى الله عليه وسلم لأنه يعرف، قال إني أعرف، إني لا أعرف غضبك ورضاك. قل يا عائشة أنا أعرف متى تكونين غضبانة علي ومتى تكونين راضية عني، يعرف. قالت قلت وكيف تعرف ذلك يا رسول الله؟ قال إنك إذا كنت راضية قلت بلى ورب محمد، تذكر اسمه لأنها تكون راضية عن محمد، وإذا كنت ساخطة قلت لا ورب إبراهيم، ورب إبراهيم، ما تقول ورب محمد لأنها غاضبة على محمد. النبي صلى الله عليه وسلم عرف أنها غاضبة يوم تقول ورب إبراهيم، ويوم تقول ورب محمد. قالت قلت أجل أجل يا رسول، كلامك صحيح، لست أهاجر إلا اسمك، اسمك فقط يا رسول، لكن أنت عزيز في قلبي وغالي عندي ومحبتك كبيرة، لكن اسمك فقط بسبب غضبي، بسبب غيرتي عليك يا رسول الله بس. ففيه جواز الهجر بترك التسمية بالاسم يعني، أو بترك بسط الوجه، مع عدم ترك السلام والكلام، هذا أدنى درجات الهجر. يعني أنت تكلم الشخص وتسلم عليه وتجلس معه، لكن ما تتبسم، ما تعطيه ابتسامة، ما تعطيه كلمة حلوة، ما تبسط وجهك له، هذا نوع من الهجر، خاصة إذا كان للتأديب، تأديب الولد أو من يعز عليك. أنت ما هجرت الهجر المحرم، تسلم عليه وتتكلم معه، لكن فقط لا تنبسط له، هذا كثير في حياة الناس، وهذا غير محرم. المحرم هو عدم الكلام والسلام مع الشخص. آخر حديثين، انتهى الوقت. بارك الله فيكم، نسأل الله يفقهنا وإياكم في ديننا، ويحفظنا وإياكم، ويحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا بما يحبه ويرضاه، وأن يفقهنا وإياكم في ديننا. وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.